الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقاعدة الحياة التي بنيت عليها الحياة أنها دار محنة وابتلاء، لا دار سعادة ورخاء. والله خلق الخلق كي يمتحنهم، قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل أي الأفضل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيدت ابتلاءه. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. أخرجه البخاري. فقاعدة الحياة التي بنيت عليها الحياة المحنة والابتلاء للسعادة والرخاء، غير أن من أعظم الفوائد التي يهون الله تعالى بها المصيبة على المصاب أن يعلم أن ما أصابه ليس هو الذروة فيما يمكن أن يصيب الخلق، وأنه مهما يصب به من بلاء فإن فوقه من البلاء ما لا يدفعه إلا رب الأرض والسماء. ولقد أخبر تعالى أن مع العسر يسرا كثيرا، فليكن المسلم على أمل دائم بتفريج الكربات ورفع الملمات. قال الله جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع الشدة التي أنت فيها يسرا ورخاء عاجلا. فكن على أمل في المستقبل، وتلقى الأحداث الحاضرة المؤلمة بالرضا والتسليم، وبنفس منشرحة مشحونة بالأمل فيما سيأتي، صابرة على العسر الواقع. فالنفس المشحونة بأمل اليسر القادم يضمر لديها ألم العسر القائم، ومنتظر الفجر القريب لا يشعر بظلمة الليل القاتم. إن الفرج مع اشتداد الكرب، فإنه كلما تراكمت الشدائد المتنوعة وضاق العبد ذرعا بحملها فرجها فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين. وهذه عوائده الجميلة خصوصا لأوليائه وأصفيائه، فليكن ذلك من المسلم دائما على ذكر، ليكون لذلك الوقع الأكبر والمحل الأعظم، وليجعل من المعرفة بالله والمحبة له ما يوازن ويرجح بما جرى على العبد بلا نسبة. فسبحانه من ينعم ببلائه ويلطف بأصفيائه. وهذا عنوان الإيمان وعلامة السعادة، إن القلب المطمئن الذي تملأه السكينة الإيمانية يتلقى الأزمات بثبات وهدوء، فهو يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فهو راض بقضاء ربه سبحانه صابر صبرا جميلا. وأما القلب المكدوس في الدنيا وزخرفها فهو يعتصر ألما عند المشكلات، ويحترق غيظا إذا ما أصابته مصيبة فيما يراه من مكتسباته مما أنفق فيه زهرة حياته، فهو مصدوم مشلول الحركة تجاه مصائبه وأزماته، أو أنه متخبط متردد فائر تائه في بيداء ظنونه وخرافاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح. إن الابتلاء مرتبط بحياة الإنسان، فما دامت هناك حياة فهناك حتما ابتلاء. والإنسان بتفكيره القاصر لا يعلم فوائد الابتلاء التي تعود عليه في دينه ودنياه وفي آخرته، ولا يعلم مدى حكمة الله في اختيار ذلك له. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن ابتلاء المؤمن كالدواء له، يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه لأهلكت أو نقصت ثوابه وأنزلت درجته، فيستخرج الابتلاء والامتحان منه تلك الأدواء، ويستعد بذلك إلى تمام الأجر وعلو المنزلة. إن حكمة الله تبارك وتعالى في خلقه اقتضت أن يبتلي الله تعالى الناس بالضراء والسراء، لأن الله تعالى عندما يبتلي الإنسان بالخير والشر فإن ذلك يكون تقوية للإيمان بالقضاء والقدر، ويكون ذلك الابتلاء جسرا يوصل إلى أكمل الغايات، وهو وسيلة للتمكين في الأرض، وهو تمحيص للمؤمن وتخليص له من الشوائب المنافية للإيمان، وهو ردع وتحذير من الغرور، وهو رحمة بالعصاة وتخفيف عنهم يوم القيامة، وأيضا هو إقامة حجة العدل على الخلق في الأرض وعلى العباد. إن من الجهل أن يخفى على الإنسان مراد التكليف، فإن التكليف موضوع على عكس الأغراض، فينبغي للعاقل أن يأنس بانعكاس الأغراض، فإن دعا وسأل بلوغ غرضه تعبد الله بالدعاء، فإن أعطي مراده شكر، وإن لم ينل مراده فينبغي أن يلح في الطلب، مع علمه أن الدنيا ليست لبلوغ الأغراض، وليقل لنفسه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ومن أعظم الجهل أن يمتعظ في باطنه لانعكاس أغراضه، وربما طرد في الباطن أو ربما قال: حصول غرضي لا يضر، ودعائي لم يستجب، وهذا كله دليل على جهله وقلة إيمانه وتسليمه للحكمة. ومن الذي حصل له غرض ثم لم يقدر؟ إن علينا أن نتحلى بمزيد من الثقة في الله عز وجل، والأمل في رحمته وقريب فرجه، وأن نعمل لذلك، وأن لا نيأس ولا نحبط في مواجهة الجوائح والأزمات. ففي الأمل سر لطيف، لأنه لولا الأمل ما تحنى لأحد عيش، لولا أن الإنسان يأمل، ولولا أن الإنسان عنده أمل في أن يحدث شيء ما تتغير به الأحوال وتسعد به الحياة، لولا أن الإنسان يأمل أن يمن الله تبارك وتعالى بتغيير الأحوال من الصعب إلى السهل ومن العسر إلى اليسر، لولا هذا الأمل ما تهنى أحد بعيش، ولا طابت نفس إنسان أن يشرع في عمل من أعمال الدنيا، لأن الإنسان الذي يغرس غرسا فهذا الغرس لا يؤتي ثمرته ولا أكله إلا بعد سنوات طويلة، لولا الأمل ما غرس إنسان غرسا ولا بنى أحد بيتا، لأن الإنسان عندما يأمل أن يعيش طويلا ويبني بيتا فإنه برجاء أن يعمر هذا البيت وأن يعيش فيه سنوات طوالا، لولا أنه قد ارتكز في نفسه الأمل ما بنى أحد بيتا وما غرس أحد غرسا وما عمل أحد عملا من أعمال هذه الحياة الدنيا. ولقد نهى الله جل وعلا عن هذا اليأس وذلك القنوط مهما كانت الحال التي وصل إليها العبد واستقرت فيها الشدة. قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال الله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. بعد هذا الزلزال الذي ملأ قلوب المؤمنين وبعد تلك البأساء والضراء التي ركبتهم من كل جانب جاء نصر الله، والله على كل شيء قدير. فأمام هذه القدرة الربانية لا يجوز أن يتسرب إلى النفوس اليأس ولا أن يستحكم فيها القنوط، ما دامت قدرة الله أقوى من كل الشدائد والمحن، وما دام سلطانه فوق كل سلطان في هذا الوجود. نسأل الله رب العالمين أن يرفع الكرب وأن يعجل بكشف البلاء والوباء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن أول وأهم عوامل مواجهة الجوائح والأزمات مدى قرب العبد من ربه تعالى ومدى توكله عليه سبحانه والثقة فيه عز وجل. فالمرء الذي يعود إلى ربه في أزماته ويتوكل عليه سبحانه في حلها ويرجوه ويلح في دعائه أن يفردها عنه واثقا في ذلك موقنا به ومسلما أمره له سبحانه، فهو الأجدر أن تحل مشكلاته وأن ينجو من أزماته. التوكل على الله تعالى، الاعتماد على الله تعالى كفاية وحسنة في دلب المنافع ودفع المضار، وهو تمام الإيمان وعلاماته، لقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وإذا صدق العبد في اعتماده على الله تعالى كفاه الله جل وعلا ما أهمه، لقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ثم طمأن المتوكل بقوله: إن الله بالغ أمره، فلا يعجزه شيء أراده سبحانه وتعالى. فمهما اشتدت على المرء المحنة فلا ييأس من رحمة ربه جل وعلا، وهو الرحمن الرحيم. فإن الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه، والإياس يوجب له التثاقل والتباطؤ. وأولى ما رجا العباد فضل الله وإحسانه ورحمته وروحه. قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وروح الله هنا رحمته، رحمته التي وسعت كل شيء، فلا يجوز الوقوف منها موقف اليأس والقنوط مهما اشتدت بالإنسان المحن وتكالبت عليه الرزايا، لأن الله تعالى قادر على خلق الفرج وتفريج الكرب وتبديد الخطوب. والشك في ذلك مدعاة لنسبة النقص والعجز إلى الله تعالى، واعتقاد ذلك بالله كفر بجلاله وكماله وعظيم سلطانه. لقد أكد القرآن المجيد ضرورة سؤال أهل العلم والمعرفة والاختصاص والرجوع إليهم والاستبشار والاعتماد على تقويمهم وقدرتهم على الاستنباط والتحليل للخروج من الأزمات. فقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فأنكر الله تعالى عليهم خوضهم في الأمور العامة المتعلقة بالأمن والخوف، وأنكر عليهم إذاعتهم لأخبارها قبل أن يتبينوا حقائقها ويتأملوا في آثارها وعواقبها، ثم حثهم على رد الأمر إلى ولاة الأمر من العلماء والأمراء، فهم بحسب فقههم بالشرع ومعرفتهم بالواقع أقدر على إدراك الحقائق والنظر في عواقب الأمور ومآلاتها. لا يكاد أحد من الناس ينجو من أزمة تحل به أو مشكلة تعرض له، والمشكلات والأزمات والمصائب هن سبب الكدر في حياة الناس، فالحياة لا تكاد تصفو لأحد. لكن الناس يختلفون في مواجهة مشكلاتهم وأزماتهم ومصائبهم. العبد في هذه الحياة لا يخلو أن يكون في طبقة من طبقات ثلاث، فإما أن يكون في عافية ونعمة وستر فحق ذلك الشكر، وإما أن يكون في ابتلاء وشدة ومحنة فحق ذلك الصبر، وإما أن يكون في ذنب وخطيئة فحق ذلك التوبة والاستغفار. ومقادير الله تعالى التي يجريها على عباده في أرضه إما أن تكون ملائمة للعبد وإما أن تكون غير ملائمة له. فإن الله تعالى يبتلي للخير والشر، ويبتلي الله جل وعلا بالنعمة والنقمة، ويبتلي تعالى بالصحة والمرض، ويبتلي الله تعالى بالغنى والفقر. وحق النعمة والعافية الشكر، وحق الابتلاء والشدة الصبر، وحق الذنب والخطيئة التوبة والاستغفار. إن الله يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء، فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال. فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية الله على اختلاف أحواله. وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، فليس من عباده الذين اختارهم لعبوديته. فلا ريب أن الإيمان الذي يثبت على محك الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة، وأما إيمان العافية فلا يكاد يصحب العبد ولا يبلغه منازل المؤمنين، وإنما يصحبه إيمان يثبت على البلاء ويثبت على العافية. فالابتلاء كير العبد ومحك إيمانه، فإما أن يخرج العبد تبرا أحمر، وإما أن يخرج من هذا الكير زغلا محضا، أي مزيفا مغشوشا، وإما أن يخرج فيه مادتان ذهبية ونحاسية، فلا يزال به البلاء حتى يخرج المادة النحاسية من ذهبه ويبقى ذهبا خالصا وتبرا صرفا. فلو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمة الله عليه في العافية والرخاء، لشغل قلبه بشكره ولسانه بقوله: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكيف لا يشكو من قيض له ما يستخرج خبثه ونحاسه وصيره تبرا خالصا يصلح لمجاورته والنظر إليه في داره؟ فكما على العبد عبودية لربه في حال يسره ورخائه، فعليه عبودية في حال شدته وبلائه. فينبغي للإنسان إذا ما أتاه قدر غير موات غير ملائم من مرض أو فقد حبيب أو هم أو غم أو كرب، أو وجد في ولده ما يسوء، أو فقد بعضا من ماله، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي لا تخلو منها الحياة، لأن الله خلق الإنسان في كبد، ولم يخلق الله تعالى الناس في هذه الحياة من أجل أن ينعمهم، ولكن من أجل أن يبتليهم. فإذا ما أتى الإنسان شيء من ذلك فعليه بالصبر والتوبة والذكر والإنابة والاستغفار. واهم جدا ومخطئ خطأ تاما من يظن أنه سيتنعم في هذه الحياة، فمن لذة إلا ولها ما ينغصها مهما كانت، ثم هي تمر مر السحاب، بل إنها تلمع في أفق الحياة كلمع البرق في أجواز الفضاء. ويبقى بعد ذلك رد فعل العبد على قدر الله تعالى فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقاعدة الحياة التي بنيت عليها الحياة أنها دار محنة وابتلاء، لا دار سعادة ورخاء. والله خلق الخلق كي يمتحنهم، قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأنفل أي الأفضل. فالأنفل يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيدت ابتلاءه. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. أخرجه البخاري. فقاعدة الحياة التي بنيت عليها الحياة المحنة والابتلاء للسعادة والرخاء، غير أن من أعظم الفوائد التي يهون الله تعالى بها المصيبة على المصاب أن يعلم أن ما أصابه ليس هو الذروة فيما يمكن أن يصيب الخلق، وأنه مهما يصب به من بلاء فإن فوقه من البلاء ما لا يدفعه إلا رب الأرض والسماء. ولقد أخبر تعالى أن مع العسر يسرا كثيرا، فليكن المسلم على أمل دائم بتفريد الكربات ورفع الملمات. قال الله جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع الشدة التي أنت فيها يسرا ورخاء عاجلا. فكن على أمل في المستقبل وتلقى الأحداث الحاضرة المؤلمة بالرضا والتسليم، وبنفس منشرحة مشحونة بالأمل فيما سيأتي، صابرة على العسر الواقع. فالنفس المشحونة بأمل اليسر القادم يضمر لديها ألم العسر القائم، ومنتظر الفجر القريب لا يشعر بظلمة الليل القاتم. إن الفرج مع اشتداد الكرب، فإنه كلما تراكمت الشدائد المتنوعة وضاق العبد درعا بحملها فرجها فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين. وهذه عوائده الجميلة خصوصا لأوليائه وأصفيائه، فليكن ذلك من المسلم دائما على ذكر، ليكون لذلك الوقع الأكبر والمحل الأعظم، وليجعل من المعرفة بالله والمحبة له ما يوازن ويرجح بما جرى على العبد بلا نسبة. فسبحانه من ينعم ببلائه ويلطف بأصفيائه. وهذا عنوان الإيمان وعلامة السعادة: إن القلب المطمئن الذي تملأه السكينة الإيمانية يتلقى الأزمات بثبات وهدوء، فهو يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فهو راض بقضاء ربه سبحانه، صابر صبرا جميلا. وأما القلب المكدوس في الدنيا وزخرفها فهو يعتصر ألما عند المشكلات، ويحترق غيظا إذا ما أصابته مصيبة فيما يراه من مكتسباته، مما أنفق فيه زهرة حياته. فهو مصدوم مشلول الحركة تجاه مصائبه وأزماته، أو أنه متخبط متردد فائر تائه في بيداء ظنونه وخرافاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح. إن الابتلاء مرتبط بحياة الإنسان، فما دامت هناك حياة فهناك حتما ابتلاء. والإنسان بتفكيره القاصر لا يعلم فوائد الابتلاء التي تعود عليه في دينه ودنياه وفي آخرته، ولا يعلم مدى حكمة الله في اختيار ذلك له. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن ابتلاء المؤمن كالدواء له، يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه لأهلكت أو نقصت ثوابه وأنزلت درجته، فيستخرج الابتلاء والامتحان منه تلك الأدواء، ويستعد بذلك إلى تمام الأجر وعلو المنزلة. إن حكمة الله تبارك وتعالى في خلقه اقتضت أن يبتلي الله تعالى الناس بالضراء والسراء، لأن الله تعالى عندما يبتلي الإنسان بالخير والشر فإن ذلك يكون تقوية للإيمان بالقضاء والقدر، ويكون ذلك الابتلاء جسرا يوصل إلى أكمل الغايات، وهو وسيلة للتمكين في الأرض، وهو تمحيص للمؤمن وتخليص له من الشوائب المنافية للإيمان، وهو ردع وتحذير من الغرور، وهو رحمة بالعصاة وتخفيف عنهم يوم القيامة، وأيضا هو إقامة حجة العدل على الخلق في الأرض وعلى العباد. إن من الجهل أن يخفى على الإنسان مراد التكليف، فإن التكليف موضوع على عكس الأغراض، فينبغي للعاقل أن يأنس بانعكاس الأغراض، فإن دعا وسأل بلوغ غرضه تعبد الله بالدعاء، فإن أعطي مراده شكر، وإن لم ينل مراده فينبغي أن يلح في الطلب، مع علمه أن الدنيا ليست لبلوغ الأغراض. وليقل لنفسه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ومن أعظم الجهل أن ينفعض في باطنه لانعكاس أغراضه، وربما طرد في الباطن أو ربما قال: حصول غرضي لا يضر، ودعائي لم يستجب، وهذا كله دليل على جهله وقلة إيمانه وتسليمه للحكمة. ومن الذي حصل له غرض ثم لم يقدر؟ إن علينا أن نتحلى بمزيد من الثقة في الله عز وجل، والأمل في رحمته وقريب فرجه، وأن نعمل لذلك، وأن لا نيأس ولا نحبط في مواجهة الجوائح والأزمات. ففي الأمل سر لطيف، لأنه لولا الأمل ما تحنى لأحد عيش، لولا أن الإنسان يأمل، ولولا أن الإنسان عنده أمل في أن يحدث شيء ما تتغير به الأحوال وتسعد به الحياة، لولا أن الإنسان يأمل أن يمن الله تبارك وتعالى بتغيير الأحوال من الصعب إلى السهل ومن العسر إلى اليسر، لولا هذا الأمل ما تهنى أحد بعيش، ولا طابت نفس إنسان أن يشرع في عمل من أعمال الدنيا. لأن الإنسان الذي يغرس غرسا فهذا الغرس لا يؤتي ثمرته ولا أكله إلا بعد سنوات طويلة، لولا الأمل ما غرس إنسان غرسا ولا بنى أحد بيتا. لأن الإنسان عندما يأمل أن يعيش طويلا ويبني بيتا، فإنه برجاء أن يعمر هذا البيت وأن يعيش فيه سنوات طوالا. لولا أنه قد ارتكز في نفسه الأمل ما بنى أحد بيتا، وما غرس أحد غرسا، وما عمل أحد عملا من أعمال هذه الحياة الدنيا. ولقد نهى الله جل وعلا عن هذا اليأس وذلك القنوط مهما كانت الحال التي وصل إليها العبد واستقرت فيها الشدة. قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال الله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. بعد هذا الزلزال الذي ملأ قلوب المؤمنين وبعد تلك البأساء والضراء التي ركبتهم من كل جانب جاء نصر الله والله على كل شيء قدير. فأمام هذه القدرة الربانية لا يجوز أن يتسرب إلى النفوس اليأس ولا أن يستحكم فيها القنوط ما دامت قدرة الله أقوى من كل الشدائد والمحن وما دام سلطانه فوق كل سلطان في هذا الوجود. نسأل الله رب العالمين أن يرفع الكرب وأن يعجل بكشف البلاء والوباء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فإن أول وأهم عوامل مواجهة الجوائح والأزمان مدى قرب العبد من ربه تعالى ومدى توكله عليه سبحانه والثقة فيه عز وجل. فالمرء الذي يعود إلى ربه في أزماته ويتوكل عليه سبحانه في حلها ويرجوه ويلح في دعائه أن يفردها عنه واثقا في ذلك موقنا به ومسلما أمره له سبحانه فهو الأجدر أن تحل مشكلاته وأن ينجو من أزماته. التوكل على الله تعالى، الاعتماد على الله تعالى كفاية وحسنة في دلب المنافع ودفع المضار، وهو تمام الإيمان وعلاماته لقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وإذا صدق العبد في اعتماده على الله تعالى كفاه الله جل وعلا ما أهمه لقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ثم طمأن المتوكل بقوله: إن الله بالغ أمره، فلا يعجزه شيء أراده سبحانه وتعالى. فمهما اشتدت على المرء المحنة فلا ييأس من رحمة ربه جل وعلا وهو الرحمن الرحيم. فإن الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه، والإياس يوجب له التثاقل والتباطؤ. وأولى ما رجا العباد فضل الله وإحسانه ورحمته وروحه. قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وروح الله هنا رحمته التي وسعت كل شيء، فلا يجوز الوقوف منها موقف اليأس والقنوط مهما اشتدت بالإنسان المحن وتكالبت عليه الرزايا، لأن الله تعالى قادر على خلق الفرج وتفريج الكرب وتبديد الخطوب والشك في ذلك مدعاة لنسبة النقص والعجز إلى الله تعالى، واعتقاد ذلك بالله كفر بجلاله وكماله وعظيم سلطانه. لقد أكد القرآن المجيد ضرورة سؤال أهل العلم والمعرفة والاختصاص والرجوع إليهم والاستبصار والاعتماد على تقويمهم وقدرتهم على الاستنباط والتحليل للخروج من الأزمات، فقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فأنكر الله تعالى عليهم خوضهم في الأمور العامة المتعلقة بالأمن والخوف، وأنكر عليهم إذاعتهم لأخبارها قبل أن يتبينوا حقائقها ويتأملوا في آثارها وعواقبها، ثم حثهم على رد الأمر إلى ولاة الأمر من العلماء والأمراء، فهم بحسب فقههم بالشرع ومعرفتهم بالواقع أقدر على إدراك الحقائق والنظر في عواقب الأمور ومآلاتها. لا يكاد أحد من الناس ينجو من أزمة تحل به أو مشكلة تعرض له، والمشكلات والأزمات والمصائب هن سبب الكدر في حياة الناس، فالحياة لا تكاد تصفو لأحد، لكن الناس يختلفون في مواجهة مشكلاتهم وأزماتهم ومصائبهم. العبد في هذه الحياة لا يخلو أن يكون في طبقة من طبقات ثلاث، فإما أن يكون في عافية ونعمة وستر فحق ذلك الشكر، وإما أن يكون في ابتلاء وشدة ومحنة فحق ذلك الصبر، وإما أن يكون في ذنب وخطيئة فحق ذلك التوبة والاستغفار. ومقادير الله تعالى التي يجريها على عباده في أرضه إما أن تكون ملائمة للعبد وإما أن تكون غير ملائمة له، فإن الله تعالى يبتلي للخير والشر، ويبتلي الله جل وعلا بالنعمة والنقمة، ويبتلي تعالى بالصحة والمرض، ويبتلي الله تعالى بالغنى والفقر. وحق النعمة والعافية الشكر، وحق الابتلاء والشدة الصبر، وحق الذنب والخطيئة التوبة والاستغفار. إن الله يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء، فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال. فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية الله على اختلاف أحواله، وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، فليس من عباده الذين اختارهم لعبوديته. فلا ريب أن الإيمان الذي يثبت على محك الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة، وأما إيمان العافية فلا يكاد يصحب العبد ولا يبلغه منازل المؤمنين، وإنما يصحبه إيمان يثبت على البلاء ويثبت على العافية. فالابتلاء كير العبد ومحك إيمانه، فإما أن يخرج العبد تبرا أحمر، وإما أن يخرج من هذا الكير زغلا محضا أي مزيفا مغشوشا، وإما أن يخرج فيه مادتان ذهبية ونحاسية، فلا يزال به البلاء حتى يخرج المادة النحاسية من ذهبه ويبقى ذهبا خالصا وتبرا صرفا. فلو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمة الله عليه في العافية والرخاء لشغل قلبه بشكره ولسانه بقوله: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكيف لا يشكو
من قيض له ما يستخرج خبثه ونحاسه وصيره تبرا خالصا يصلح لمجاورته والنظر إليه في داره. فكما على العبد عبودية لربه في حال يسره ورخائه، فعليه عبودية في حال شدته وبلائه. فينبغي للإنسان إذا ما أتاه قدر غير موات غير ملائم من مرض أو فقد حبيب أو هم أو غم أو كرب، أو وجد في ولده ما يسوء أو فقد بعضا من ماله إلى غير ذلك من هذه الأمور التي لا تخلو منها الحياة، لأن الله خلق الإنسان في كبد، ولم يخلق الله تعالى الناس في هذه الحياة من أجل أن ينعمهم ولكن من أجل أن يبتليهم. فإذا ما أتى الإنسان شيء من ذلك فعليه بالصبر والتوبة والذكر والإنابة والاستغفار. واهم جدا ومخطئ خطأ تاما من يظن أنه سيتنعم في هذه الحياة، فمن لذة إلا ولها ما ينغصها مهما كانت، ثم هي تمر مر السحاب، بل إنها تلمع في أفق الحياة كلمع البرق في أجواز الفضاء. ويبقى بعد ذلك رد فعل العبد على قدر الله تعالى فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.